بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الهدى وقائد المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا سؤال ورد من الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في إحدى صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بتسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد ويصلي على نبيه ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه ثم يسلم. السؤال: في الركعة السابعة والثامنة هل يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون؟ لا، إنما كبقية قراءته. وقراءة سبح وردت إما في ثلاث الوتر الأخيرات إذا أفردهن الإنسان، أو إذا فصل صلى ركعتين ثم ركعة الوتر. وأما صلاته هذه المتصلة كانت متقاربة في الطول، في كل ركعاتها صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا فائدة يذكرها العلماء، وهو دليل لمذهب الشافعية وغيرهم، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أم يكتفي ويقف عند الشهادة؟ هذا الحديث دليل على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. قال: يصلي بتسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد ويصلي على نبيه، هذا تشهد أول، ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه ثم يسلم. ولذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كل الحديث تدل على أنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وقد ورد الدعاء في التشهد الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وأما الاستعاذة من أربع ونحو ذلك هذا خص بالتشهد الآخر. درسنا لا يزال في كتاب قيام الليل، باب فضل قيام الليل. والحقيقة هذا التبويب من حيث عدد الأحاديث وتنوعها قد يكون التعبير فيه شيء من عدم استيعاب الباب، باب فضل قيام الليل. والإمام رحمه الله ذكر الفضائل ثم ذكر الأحكام. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. يرحمكم الله. هذا فيه طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فيه طول صلاة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأن طول القيام في صلاة الليل أفضل من كثرة السجود. وفيه عظم تحمل النبي عليه الصلاة والسلام المشقة في عبادة ربه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. يعني مسعود هم بأمر سوء، وهو أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام ويتركه في صلاته، وجعله أمر سوء. قال فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا، لأن ابن مسعود لم يخالفوا، تحمل المشقة وصبر بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، يعني يصلي جماعة. وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. وقال ابن حجر: وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا، يعني ابن مسعود شاب، محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء، هممت بأمر سوء، وفيه أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. وفيه تنبيه على فائدة، وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها، يعني كيف كانوا يتعاملون مع شيخهم، وكيف كانوا يعاملون ابن مسعود في تعليمهم. قال: وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قولي هممت بأمر سوء، حتى سألوه ما هممت، قال: حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. فالطالب إذا استشكل عليه شيء مما يقوله شيخه فلا يجد في نفسه غضاضة من أن يستفسر ويستجلي حقيقة الأمر حتى يفقه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، فيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل. وفيه عظم اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، ومجاهدته لنفسه في طاعة الله عز وجل، وهذا الحديث فيه فوائد عدة وأحكام متعددة تتعلق بصلاة الليل وغيرها. قال حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب السر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فيه دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الليل، ولكن يقول علماء أحيانا في النافلة خاصة، في النافلة خاصة بالليل فيه دليل على مشروعية الجماعة، ولكن يقول علماء أحيانا، وهذا في غير رمضان. أما في رمضان فمن السنة أن يقوم الناس جماعة، وقد تعددت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة في النافلة في مواضع، وقد وقع مع ابن مسعود كما تقدم، ووقع مع ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت قوم أرادوا أن يصلي في مكان لهم اتخذه مسجدا فصلوا خلفه وصلى بهم جماعة. فالصلاة جماعة في النافلة أحيانا لا بأس بها، بل قد يقال بسنيتها، ولكن أحيانا، لأن الدوام يحتاج إلى دليل خاص. قال: فافتتح البقرة. وهذا فيه أن تسمية سورة البقرة بالبقرة ليس فيه شيء، فافتتح البقرة، ولا يحتاج أن يقول سورة البقرة، كلام للعلماء فيه، وهذا الدليل فيه حديث فيه دلالة على جواز تسمية سورة البقرة بالبقرة. فقلت: يركع عند المئة. فيه الاكتفاء في الصلاة ببعض الصورة، والأصل أن كل ركعة لها حقها من الصورة، وغالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يختمون الصورة في الصلاة إذا افتتحوها، طالت أم قصرت. ولكن قوله فقلت يركع عند المئة فيه الاكتفاء في الصلاة ببعض الصورة للركعة الواحدة، لقوله فقلت يركع عند المئة، فدل على أن الأمر كان معروفا عندهم. قوله فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران فقرأها. وهذا الترتيب في الصور خلاف الترتيب الذي بين أيدينا في المصاحف، مصاحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال النووي في المجموع: وكان سورة النساء حينئذ مقدمة على آل عمران، أي كان هذا قبل العرض الأخيرة، والمصحف إنما هو على العرض الأخيرة التي عرضها جبريل، أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل. واختلف العلماء في حكم هذه المسألة في قراءة الصلاة، لو قرأ سورة متأخرة في الركعة الأولى ثم سورة متقدمة في الركعة الثانية، ما حكم هذه المسألة؟ من العلماء من أطلق القول بالجواز، يجوز أم تبدأ مثلا بالناس ثم تقرأ في الركعة الثانية الإخلاص، وهذا قول الأكثر على ما حكاه القاضي عياض ونقله عنه النووي في شرح مسلم. ومنهم من قال يجوز ولكنه خلاف الأولى، ومنهم من منع. فالترتيب الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم به كان قبل العرض الأخيرة، وهكذا كان في مصحف أبي، ففي العرض الأخيرة رتب على ما هو بين أيدينا. والأرجح في هذا أنه يجوز ولكن خلاف الأولى، هذا أقوى الأقوال، لأن العمل الدائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب، وهكذا كان أصحابه وهكذا مضت الأمة، ولكن لو فعل جاز لدلالة الحديث وهو قول الجماهير. أما التنكيس بالصورة فمكروه عند أهل العلم، يعني في الصورة الواحدة يقرأ في آخرها ثم يبدأ من أولها. وأما التنكيس في الآية يقرأها بالعكس، هذا محرم بالإجماع. فالتنكيس في الصور جائز ولكن خلاف الأولى، وفي الصورة الواحدة مكروه وفي الآية محرم، لأنه يؤدي إلى تغيير المعاني. فلو قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ثم قرأ آية الكرسي في الركعة الثانية، ما حكمه؟ جائز. ها؟ نعم مكروه، هذا يكره عند العلماء، هذا تنكيس في الصورة الواحدة. أما إذا قرأ الكافرون ثم قرأ الكوثر هذا جائز ولكنه خلاف الأولى. قوله وفي قوله فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة، وهذه الصور الثلاث تزيد على 5 أجزاء، وقرأ ذلك بترسل وتمهل مع ما يتضمن ذلك من أدعية واستعاذة وذكر. هل هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة أم كان هذا عارض؟ قال القرطبي في المفهم وهذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه في هذه الصلاة إنما كان منه بحسب وقت صادفه ووجد وجده، فاستطاب ما كان فيه واستغرقه عما سواه. وقال ابن حجر وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين، هذه الركعة الواحدة، فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضي حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل إذا تقدم معنا حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا صاح، يقوم إذا صاح الصائح الديك، فكان ينام أوله ثم يقوم أوسطه بعد النصف ثم ينام في آخره. وأما إذا قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء هذا يقول ابن حجر كأنه أحيا تلك الليلة كلها. أما ما يقتضي حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل. قوله يقرأ مترسلا، قال قرطبي أي مترفقا متمهلا، وكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سهلة بلا تكلف، وهذه قراءة الصلاة بلا تمطيط ولا تكلف. قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، هذا فيه أن السنة في صلاة الليل أن الإنسان إذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. إذا جاء عند ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا جاء ذكر النار استعاذ بالله من النار. وهذا في النافلة، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم قال سبحان ربي العظيم، إذا مر بذكر ذكر يتدبر القرآن. ولكن هذا ورد في النافلة ولم يرد في الفريضة، والنافلة بابها أوسع، ولكن العلماء اختلفوا في هذا هل يجوز فعله في النافلة أم لا، في الفريضة أم لا، هل يجوز فعله في الفريضة أم لا. جمهور العلماء يجوزون هذا في الفرض. قال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يقرأ في الصلاة أو يقرأ القرآن في غير الصلاة، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. وقال في المجموع: قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال آمنا بالله. قال كل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ودليل هذه المسألة يقول حديث حذيفة رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة. وعن إسماعيل بن أمية قال: سمعت عربيا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال رواه داود والترمذي، قال الترمذي: هذا الحديث لا إنما يروى بهذا الإسناد عن العربي عن أبي هريرة، ولا يسمى أي لا يعرف العربي. قلت: من القائل؟ النووي، فهو ضعيف لأن العربي مجهول فلا يعلم حاله، وإن كان أصحابنا قد احتجوا به والله أعلم. قال: هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة يعني هذا يقرأ يقال في النفل وفي الفرض للإمام والمنفرد والمأموم. قال: هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. وقال بمذهبنا يقول النووي: جمهور العلماء من السلف وممن بعدهم. وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع معلقا على شرح على قول شرح صاحب على قول صاحب الزاد: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. هذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب مالك أيضا، فهو مذهب الجمهور. قال الشيخ: أما المنفرد والإمام فمسلم أن لهما أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، فغير مسلم على الإطلاق، يعني لابد من قيد. بل في ذلك تفصيل، وهو إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. يعني إذا الإمام سكت عنده مجال نعم، وإلا فالمأموم مأمور بالإنصات إذا قرئ القرآن، وهذا قول دقيق. قوله ولو في فرض، يقول الشيخ هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعد أن يكون دعاء، والصلاة لا بأس بالدعاء فيها، فله أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض. والدليل حديث حذيفة قال والأصل أنه أسوى لنا، وأن ما فعله فلنا أن نتأسى به إلا ما دل عليه الدليل. فإذا قال قائل هل في النفل، يقول فإذا قال قائل هذا في النفل، أي هذا التعوذ والسؤال والتسبيح ورد في أي صلاة؟ في صلاة الليل في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ قال الشيخ الجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ثم قال في كلام دقيق والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل ما حكمه؟ مستحب، فإنه يسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا، فرق بين الجواز وبين الاستحباب. فإن قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فليكن سنة في الفرض كما هو في النفل. فالجواب الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كم كان يصلي؟ كلها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذي نقلوا صفة الصلاة، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، أي دعاء الاستفتاح، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك، لأن هذا يشاهده جمع من الصحابة. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما منعه بعض أهل العلم؟ من منعه؟ من منعه؟ أبو حنيفة في الفرض وفي النفل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. فالجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن الاستحباب إنما هو في صلاة النافلة، خاصة صلاة الليل، لأنه لو كان مشروعا في الفرائض أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. ويبقى النظر في الجواز، والقول بجوازه قوي. والشيخ الألباني ممن منعه في الفرض رحمه الله في تعليقه على فقه السنة. أما الوارد نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ورد فيه نص التسبيح عند قوله سبحان ربي الأعلى، عند قراءة سبح اسم ربك الأعلى، قال الألباني في تمام المنة التسبيح صحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود. وكذا قول بلى عند قراءة آية القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا صحيح. وأما عند آية التين فحديثها ضعيف، قال الباني رحمه الله أخرجه أبو داود وغيره، أي الذي في سورة التين وفي حديث الأعرابي، وفيه رجل لم يسمى، وبيانه في ضعيف أبي داود. قال لكن صح منه قوله بلى في آية القيامة، رواه موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى، فسأله عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي وجهلته لا تضر كما هو معروف عند العلماء، ومع ذلك لم يصح فيه دليل خاص، إنما العموم في صلاة النفل إذا مر بتسبيح سبح، برحمة سأل، وبالتعوذ تعوذ. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وهذا سنة في الصلاة أن الإمام إذا أطال القيام يطيل الركوع فتكون صلاته متقاربة، يعني بعض الناس قد يطيل الركعة في الركعة الأولى جدا ثم الركعة الثالثة لا تقرأ معه الفاتحة، يسرع في سجوده وفي الركوع يسرع جدا، ثم يأتي للسجدة الأخيرة قبل السلام يطيلها، صح؟ ها؟ أقول بعض الأئمة يسرع في صلاته في سجوده، تسبح ثلاث تسبيحات تسبيحتين قد تدعو بدعوة، ولكن في السجدة الأخيرة قبل السلام تسبح عشر تسبيحات وتدعو ويرفع رأسه. وهذه ما أدري من أين جاء بها بعض الأئمة في هذا الزمان، والأصل أن السجدة الأولى أطول من الأخيرة لأجل التناسب، لأن الأولى قراءتها أطول فركوعها وسجودها أطول، فالاعتدال في الصلاة وإعطاء الركوع ما يناسب القيام والسجود كذلك هذا السنة. ولكن يعني بعض الناس يجعل هذا علامة انتهاء الصلاة حتى ينتبه الناس، ثم صار الأئمة الآن إذا نزلوا للسجود لا يكبرون إلا وهم قد وضعوا رؤوسهم في الأرض، وإذا رفع من الركوع أو من السجود إلى القيام لا يكبر إلا وهو قائم، وهذا الفعل لا يجوز لأنه إخلال بأذكار الانتقال، ثم وضع الأذكار في غير موضعها. إذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى، لا تقول الله أكبر متعمدا، وإذا قمت إلى الاعتدال بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد، لأنك إذا قمت معتدلا فتستجمع ذكرين في وقت واحد، تقول سمع الله من الحمد أنت قائم، ربنا ولك الحمد أنت قائم، وسمع الله من الحمد متى يقال؟ حين الشروع من الرفع من الركوع، وينتهي عند الاعتدال، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. فالإنسان إذا استحسن شيء ومالت نفسه إليه ليس له أن يعمل به حتى يجد ثابتا في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال به العلماء قال ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ذكر الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها للمأموم، أما المنفرد والإمام كلاهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إذا اعتدل، أما المأموم فقد اختلف العلماء فيه هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقول، هذه مسألة فيها خلاف، وسبب الخلاف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. مذهب الشافعية وغيرهم وحكاه الشوكاني على الجمهور أن الإمام أن المأموم كالإمام سواء، يقول سمع الله لمن حمده. ما دليلهم؟ قالوا ثبت في حديث المسيء مسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تصح صلاة لأحد من الناس، وذكر التكبير ونحو ذلك، ثم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، فهذا نص عام لكل الناس. ثم قالوا سمع الله لمن حمده إنما هو ذكر الانتقال، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال، فإذا قلنا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فقد أخذ الانتقال من ذكر، يعني المأموم يرفع رأسه بدون ذكر ساكت حتى يعتدل ثم يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل. وأيضا قالوا الأصل في الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، فيأتي اقتداؤهم به بقوله صلوا كما رأيتمني أصلي، فليحتاجون إلى التنبيه يعني على قول سمع الله لمن حمده لأنهم يصلون كما يصلي الرسول. أما ربنا ولك الحمد فكان النبي يقولها في نفسه أو جهرا، نعم ربنا ولك الحمد في نفسه أم جهرا، يقول في نفسه، فاحتاجوا أن يقال لهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني مع قولكم سمع الله لمن حمده لأنكم قد سمعتموني أقول سمع الله لمن حمده، فحصل الاقتداء. وحق الصلاة أن تقولوا وتفعلوا كما أفعل، هذا حجة من يقول هذا، وهذا المذهب أقوى من المذهب الآخر، والله تعالى أعلم. أما قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس فيه دلالة على الاكتفاء بذلك للمأموم، لأن الاكتفاء بذلك يخلي هذا الركن من ذكر، لأن قول ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال بعد الانتقال، فيلزم منه السكوت عند الرفع من الركوع حتى الاعتدال. والأصل في الصلاة كما تقدم صلوا كما رأيتموني أصلي، فاحتاجوا إلى التنبيه على هذا. والمسألة كما تقدم فيها خلاف، والفقه بحر واسع، وهذا ذكره النووي في المجموع ونبه عليه واستدل له ورجحه. قال ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، أي قيام هذا بعد الرفع من الركوع. قال النووي في شرح مسلم هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال بعد الركوع أو تطويل الاعتدال نعم بعد الركوع، وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة. من أصحابه؟ الشافعية. يعني إذا أطال القيام بعد الرفع من الركوع وقع في محرم وأبطل صلاته. وقال في المجموع وفيه التصريح يعني هذا الحديث بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، هذا تصريح، لأن الصحابي يقول ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. قال وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة. كيف جوابكم الآن؟ لأن الحديث صريح. قال فالأقوى جوازها، والله أعلم. قوله ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، وهذا فيه أن الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وبالسجود يقول سبحان ربي الأعلى. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر التسبيح، لأن حذيفة ذكر الركوع والسجود وإطالتهما ولم يذكر ذكرا غير التسبيح. قال الشيخ العثيمين فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة، فكان سجوده قريبا من قيامه. يعني فيه التقارب في المدة بين القيام والركوع والرفع منه والسجود وبين السجدتين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ففي هذا دليل على أنه من السنة أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فإن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، هذا هو السنة. قال: فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. هذا الحديث عن جابر، يقول: عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. هذا الحديث شرحه سنؤجله إن شاء الله، ولكن هذا الحديث والذي قبله والذي قبله ساقهم الإمام للتدليل على أن طول القيام في صلاة الليل أفضل من كثرة الركوع والسجود، وهذا مذهب الشافعية، وانتصر له بهذه الحديث الثلاثة، وسيأتي أقوال ستأتي أقوال العلماء في ذلك. والراجح في هذه المسألة: هل تكثير السجود والركوع في الصلاة في الليل أفضل أم تطويل القراءة أفضل؟ هذه مما استدل به الإمام بهذا الحديث على هذه المسألة، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيراً.